عليه وانقهاره ودخوله في حكم المسلمين خير من ان يبقى كافرا، فانتقل الى خير مما كان عليه وخف الشر الذي كان فيه، ثم اذا اراد الله هدايته ادخل الايمان في قلبه. هذا بالنسبه الى وجوب يعني تأييد حتى اهل البدع فيما احسنوا فيه من باب ان الله يؤيد هذا الدين برجل الفاجر وباقوام لا خلاق له. يعني هذه هي خلاصة للموقف الشرعي من أهل البدع. على كل حال أحمد الله تبارك وتعالى طوفنا في تطواف واسع في هذا الأمر، وأرجو إن شاء الله بمن استمع إلى هذه المحاضرات الثلاث وأعاد الاستماع إليها مرة واثنين فإنه يخرج إن شاء الله بنتيجة طيبة وموقف شرعي واضح في خلاصته إن شاء الله أن هذا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم دين قويم وصراطه واضح مستقيم، وأدلته هي كتاب الله وسنة النبي وإجماع الأمة، هذه أمور معصومة من تمسك بها فهو مهتدي وعلى هداية بحول الله تبارك وتعالى وتقوى. والبدعة هي ما خالف الكتاب والسنة والإجماع، وقد بينا يعني أصولها، أصول هذه البدعة، وطبعا يندرج تحت هذه الأصول فروع كثيرة. يجب على المسلم أن يبتعد عن هذه البدعة وأن يتمسك بالحق وأن يكون مع أهله ومع الطائفة التي بشرها النبي بالجنة وأنها تظل طائفة ظاهرة منصورة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. الموقف من أهل البدعة كما ذكرنا في هذه المحاضرة الأخيرة ينبغي أن يكون موقف مستبصر، وأن يكون الهدف من اتخاذ هذا الموقف هو إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى والانتصار للدين وتقليل المفاسد بقدر الإمكان وتعظيم المصالح بقدر الإمكان. وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا معشر المسلمين على كلمة واحدة، وأن يمسكنا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعصمنا من الزلل والخطأ، وأن يأخذ بنواصينا إليه. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
أقول بعض هذه الفقرات قد يكون بعض من مشايخنا الأفاضل حفظهم الله يعني ذكروا التبديع في مثل هذه الأشياء وفي بعضها، فذكرتم حفظكم الله أن من يقول هذا فهو مبتدع، فيا حفظة حتى ما يقع اللبس يعني وتكون المثال من نصف السلطان جهرا، قد يقول بعض مشايخنا حفظهم الله أن هذه ليست مبتدع.
مرة ثانية أقول من بدع بغير مبدع فهو مبتدع، وهذه نفس عبارة الشيخ الثاني وهذه حق، ولكن هذه العبارة أيضا ينطبق عليها ما نعرفه من قواعد يعني الحكم على الآخرين، وأن المعين يعني قد يجتهد الإنسان في تبديع غيره ويكون هذا باجتهاده فيكون مخطئ وخطأه مغفور كذلك، لكن هذا هو الحكم. كما تقول مثلا في أي شيء من ترك الصلاة فقد كفر، لكن قد يكون إنسان هذه أهل الحكم العام، لكن قد يكون إنسان ما يعني لبت عليه وأخطأ في هذا وسمع من بعض أهل العلم أن الصلاة ترك الصلاة ليس كفرا وأنها معصية وأنه مجرد إثم وأنها فقط كأي كبيرة من الكبائر، يكون هذا ملبس عليه وهذا إثمه على من أخطأ. فالشاهد أنه عندما نقول ان هذا العمل كفر او هذا العمل بدعه او هذا العمل كذا لا يعني ان كل من عمله قد كفر او قد ابتدع، الا ان يعني يكون قد علم هذا الامر وانتفت الموانع، يكون ما يكون جاهل في هذا الحكم، ما يكون اخطا فيه. والا مثلا فمعلوم ان الصحابه بعضهم كان يخطئ في الحكم على بعضهم بالنفاق، مثلا هذا قتيل بن حضير ما قال لي في محضر الرسول، قال لسعد بن عبادة إنك منافق في جذب عن المنافق. لا شك الذي يقول للإنسان أنت منافق هو المنافق، يعني يكون هو قد يحول الأمر عليه، لكن إذا قال عن الشهاد قال له إنك منافق في جذب عن المنافق، هذا لحضرة النبي. ولا شك أن هذا لم يكن سعد بن عبادة منافق ولم يكن أسيد بن حضر كذلك يعني منافق، إنما هو يعني جاوزا يعني أخطأ في هذا، لكن هذا خطأ لذا تتكنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له الحق في هذا. على كل حال هو باقي فصل يعني من فصول هذا البحث ما بيناه، وهي قضية كلام أهل العلم بعضهم على بعض. هل كل كلام أهل العلم بعضهم على بعض يؤخذ قولا واحدا؟ الجواب لا، لأنه قد يحصل من بعض العلم على بعضهم على بعض، يعني كلام يكون مرده إلى الحسد أو من هو من كلام الأقران، وهذا كما قال الإمام بن عبد البر إنما هو يطوى ولا يروى. فبعض الصحابة تكلموا في بعض، وبعض التابعين تكلموا في بعض، وبعض الأئمة تكلموا في بعض. وما دام سألت هذا السؤال لنقرأ بعض يعني في قراءة هذا حتى يتبين أن مثل الكلام الذي يقوله بعض أهل العلم في بعض فإنه من باب أنه يطوى يقتل ما يروى. حقيقة في فصل عظيم جدا في كتاب جامع بيان يعني فضل العلم للإمام بن عبد البر، يعني ذكر فيه أشياء عظيمة جدا في هذا الأصل. الذهبي يقول في هذه القضية، يقول كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به. الأقران يعني اثنين من العلماء متعاصرين في وقت، واحد منهم تكلم في الآخر وكل منهم معروف بالصلاح والتقوى، يقول هذا الكلام ما يعبأ ما يعبأ. كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لحسد. يقول وهذا لا ينجو منه إلا من عصم الله. يقول كلام الذهبي، وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك. ما في عصر من الأعصار أهله سلم من الأقران من المسلمين والعلماء، ما أحد تكلم في العصر. يقول سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت الناس يتكلم لتركت من ذلك شراري. اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا ربنا انك رؤوف. هذا كلام الامام الذهبي. من هالاشياء دي اورد الامام الذهبي في ترجمه الحافظ بن ابي نعيم، معروف الحافظ بن ابي نعيم الاصفهاني، هذا تكلم فيه الامام بن مندك. والحافظ بن ابي نعيم حافظ متقن معروف، والحافظ بن مندك كذلك حافظ متقن عن السنه الجماعه معروف مشهور، لكن كل منهم تكلم في غيره في قرنه بكلام طبيعي جدا. فايش يقول الذهبي؟ يقول كلام ابن منده في ابي نعيم فظيع، لا احب حكايته ما اقدر اقوله، ولا اقبل قول كل منهما في الاخر، بل هما عندي مقبولان. هذا مقبول ومقبول، واما قول كل منهم في الاخر ما. كذلك ما كان بين الحافظ النسائي رحمه الله وبين أحمد بن صالح اللي هو أبو جعفر المصري. أحمد بن صالح هذا قال عنه الحافظ الذهبي هو الحافظ السبت أحد الأعلام، ولكن قال آذى النسائي نفسه بكلامه. النسائي يقول آذى نفسه لما تكلم في أحمد بن صالح. في ترجمة ابن منده يقول الذهبي ربما آل الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف بصاحبه إلى الغضب والشدة، بدون معروف لكن يغضب ويحتد فيقع في الهجران المحرم، وربما أفضى إلى التكفير والسعي في الدم، وهو بده ينكر منكر، لكن يؤدي بعد ذلك إنه يكفر هذا الذي يعني يأخذ عليه هذه ويسعى في دمه في قتله. يقول وقد كان أبو عبد الله اللي هو ابن منده وافر الجاه والحرمة إلى غاية البلد، يعني كان رجل معظم في بلده تعظيم عظيم جدا، وشغب على احمد بن عبد الله الحافظ اللي هو ابو نعيم الصهاني، بحيث ان احمد اختفى. ثبتت في العلم امانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم، لم يلتفت فيه الى قول احد الا ان ياتي في جرحته ببينه عادله تصح بها جرحته على طريق الشهادات. يقول الشخص اللي هو ثبت صدقه وامانته، لو كان اي واحد يطعن فيه يقول ما نقبل الطعن فيه الا ببينه مثل بين الشهادات، ان يكون راى بنفسه ويشهد. يقول والعمل فيها من المشاهده والمعاينه، لذلك بما يوجب قوله من جهه الفقه والنظر. واما من لم تثبت امامته، واحد ما ثبت انه امام ولا عرفت عدالته ولا صحت يعني لعدم الحفظ والاتقان رواياته، فانه ينظر فيه الى ما اتفق اهل العلم عليه، نشوف اقوال اهل العلم فيه ونحكم عليه، ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر اليه. ويقول أيضا لا يقبل في من صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتعاون وكان خيره غالبا وشره أقل عمله، فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له، وهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله. هذا كلام عبد البر. بعدين ساق أدلة من كلام الرسول ومن كلام السلف في هذه تثبيت لهذه القاعدة. يقول ذكر أول حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. دب إلى هذه الأمة البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. يعني إذا أبغض المسلم وأخاه المسلم هكذا فهذه البغضاء تحلق دينه. الرسول يقول هي الحالقة، أقول لكم تحلق الشعر لا تحلق الدين. والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم. أما ابن عباس، ابن عباس له كلام في غش الشدة في هذا الأمر، يقول استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض. يعني علم العالم خذ منه، يحدد بالآية وبالحديث وبالأحكام خذ منه، لكن إذا قال لك فلان الفلاني هو قرنه قال وقال وسوى وكذا هذا ما تأخذ منه. قال ولا تصدقوا بعضهم على بعض فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من السيوس في زربها. تحط لك ثلاث سيوس في زريبة وعندهم شوية ما عايز ايش يسووا يتناطحوا، يقول قد أشد زريبة وأكثر من سيوس في الزريبة. أيضا يقول مالك بن دينار يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض، قول بعضهم في بعض هذا ما يقول، فإنهم أشد تحاسدا من السيوس تنصب لهم الشاة الضارب فينب هذا من هنا وهذا من هنا. هذا كلام مالك بن دينار هذا الإمام. وقال عبد العزيز بن أبي حازم قال سمعت أبي يقول العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي العالم ومن هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمة. يقول العلماء زمان كلم العالم إلهي اللي هو أكبر منه في العلم يقول لك يوم غنيمة إني أستفيد منه، وإذا لقي من هو مثله ذاكرة، يعني ذاكر معه والعلم بمذاكرة، وإذا لقي من هو دونه لم يزهو عليه، إذا لقي اللي تحته ما تعاظم عليه، حتى كان هذا الزمان فصار الرجل يعيب من هو فوقه، إذا كان اللي فوقه يبعد يطعن فيه ابتغاء أن ينقطع عنه، حتى يرى الناس أنه ليس به حادث الليل ولا يذاكر من هو مثله، إذا كان ما هو مثله ما يذاكره، ويزهو أو يزهى على من هو دونه فهلك الناس. طبعا ابن عبد البر أراد أن يبين هذه القاعدة وأن ما يقبل كلام الأقران بعضهم في بعض دل تعال شوف هاي الصحابة وقع فيهم مثل هذا وهي التابعين وهي الأئمة وقع بينهم شيء ناس. فمثلا في الصحابة ابن عبد البر يقول قيل عروة بن الزبير إن ابن عباس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث بمكة بعد أن بعث 13 سنة. عروة بن الزبير يقول له ابن عباس يقول إن الرسول جلس يعني 13 سنة في مكة، فقال كيف؟ إنما أخذه من قول الشاعر. فقول عروة عن ابن عباس كذب هكذا كنا كبير هكذا، وقال إنما أخذه من قول الشاعر اللي هو قول الشاعر لهذا اللي قال اللي هو أبو قيس الأنصاري سوى في قريش 14 حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه سئل عن قول الله عز وجل وشاهد ومشهود فأجاب فيها ما أعرفه هو الحسن بن علي، فقيل إن ابن عمر وابن الزبير قال كذا وكذا خلاف قوله فقال كذبا، وكان هذا جاري على السنة، يعني كان هذا يعني الكذب هذا في لغة أهل الحجاز الكذب إنه بالمعنى الخطأ. وفي كلام كثير من هذا يعني لا نذكر كلام من الأئمة بعضهم على بعض، لكن هذه القاعدة يعني التي يقول يعني وراها نواس ما نقل نقول مستفيدة فيها، وسوى أتى إلى خلاصة الأمر. يعني كلام ابن عبد البر في الخلاصه بعد ان نقل هذه النقود المستفيضه، قال: فمن اراد ان يقبل قول العلماء افتقار الائمه الاشباب بعضهم في بعض فليقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابه رضي الله عليهم اجمعين بعضهم في بعض، فان فعل ذلك ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. وكذلك ان قبل في سائر بن المسيب قول عكرمه وفي الشعب والنخع واهل الحجاز واهل مكه واهل الكوفه واهل الشام على الجمله، وفي مالك والشافعي وسائر من ذكرنا في هذا الباب ما ذكرنا عن بعضهم في بعض، فان لم يفعل ما قبل كلام اهل العلم بالخطاب ولن يفعل ان هداه الله والهمه رشده فليقف عندما شرطنا في ان لا يقبل في من صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءه والتعاون وكان خيره غالبا وشره اقل عمله، فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به، فهذا هو الحق الذي لا يصح غيره ان شاء الله. وقال الامام الثوري رحمه الله يقول عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمه، ومن لم يحفظ من اخبارهم من اخبار الصالحين الا ما بدر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والغضب والشهوات دون ان يعي بفضائلهم حرم التوفيق ودخلت الغيبه وحاد عن الطريق، جعل الله واياك من يسمع القول فاتبعوا احسن. هذا كلام الامام الثوري يقول ان ما يحفظ من كلام العلماء الا ان فلان قال فلان وفلان قال فلان وفلان قال فلان، يقول هذا محروم من الهدايه. وقال ابن عبد البر: وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا ابن محمود قال سمعت محمد بن بكر بن داسه يقول سمعت ابو داود سليمان بن اشهد السجستاني يقول رحم الله مالكا كان اماما، ورحم الله الشافعي كان اماما، ورحم الله ابا حنيفه كان اماما. اللي هو سمع امه ولما يعني يسمع كلام بعضهم البعض. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. طيب في اسئله؟ أعطيني أكثر شوية سامح. واحد يقول تكلمت عن وسائل الدعوة على أنها ليست توقيفية وهي مثل مشروعة، نظر لأن هناك مناهج كثيرة في الدعوة تدعي أنها هي المناهج المشروعة فمثل عن مشروعيتها، وهل هناك غير منهج السلف كمنهج الشرعي، وهل منهج السلف ومنهج التوقيفي؟ نرجو الإجابة التفصيل. قبل ما أجيب على هذا السؤال أولا أنبه تنبيه مهم جدا وهو عن استخدام الألفاظ. الألفاظ كل لفظ لها معنى، واللفظ أحيانا قد يستعملها كل إنسان أحيانا بعض الناس بمعنى غير معنى الآخر. فاللفظ في اللغة مثل كلمة الإسلام عندما يستخدمها من كانوا قبل النبي يعنون بها معنى، لما جاءت هذه اللفظة لفظ في الإسلام والإيمان والإحسان والصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه لما نزلت جاءت القرآن السنة هي موجودة في اللغة في الأصل لها معنى في اللغة، لما جاء الشرع أصبح لها معنى يختلف عن المعنى اللغوي وإن كان أساس المعنى واحد. فالإسلام في اللغة هو تسليم، أسلمت بمعنى استسلمت وأذعنت عنه، لكن في الشرع بمعنى إيه؟ آمنت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأذعنت لله وآمنت بمقتضى هذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله وسلم عليه. وكذلك معنى الإيمان ومعنى الصوم والصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، لما يقول واحد عربي أنا صليت اليوم على فلان يعني دعوت، لكن لما يقول أن ربنا سبحانه فصل لربك وانحر، هذه الصلاة المخصوصة اللي هي فيها تكبير وفيها لابد لها من وضوء ولابد لها من قبلة ومن ركوع ومن سجود، صلاة مخصوصة. ولما يقول العربي صمت يعني أمسكت، لكن الصيام في الشرع غير، صيام بمعنى الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من وقت كذا إلى وقت كذا، مفهوم؟ بعض الناس يستخدم الفاظ اصطلاحيه، الناس لهم اصطلاحات مثل اهل الحديث مثلا عندهم كلمه الحديث لما تقول حديث ايش معناه؟ لا، الحديث معناه هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اصطلاح فقط، لكن هل هو في اللغه الحديث هو كلام الرسول؟ كل كلام ممكن يسمى حديث، فكلام الله ممكن نسميه حديث كما قال الله تبارك وتعالى وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه، حديثه يعني قصته وكلام الله له وما قصه الله من شأنه. الصحيح والضعيف والمعضل والمسلسل، هذه كلها مصطلحات لها معاني مخصوصة عند أهلها. فكلمة المنهج نأتي إلى هنا، كلمة المنهج ماذا يعني به قائله؟ لما تيجي تسأل صاحب السؤال هذا ماذا تعني بالمنهج، يقول لك مفهوم. واحد ثاني يستخدم كلمة المنهج يعطيك معنى غير المعنى التالي، واحد ثاني يقول المنهج يعني به معنى آخر. فقد تسأل الإنسان ما المنهج، يقول لك يعني العقيدة ويعني أسلوب الدعوة يعني الشريعة. تيجي تسأل آخر يقول لك لا، المنهج معنى أسلوب الدعوة. فهل المنهج هو هذا؟ يعني ينبغي ان احنا نحدد ما المقصود بالمنهج. يعني المنهج مثلا جاء في القرآن كما قال تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. اصل المنهاج في اللغة هو الطريق، والكل يستخدمه بحسب الاصطلاح. مثل اقول منهج التربية الاسلامية في مثلا مدارس الكويت او في مدارس الامارات، منهج التربية الاسلامية ايش معناه؟ يعني معناه المقرر الموضوع وكيفية تدريس هذا المقرر. والله منهج يعني السير في الدعوة، منهجنا في السير في الدعوة مثلا هو يعني ان الدعوة السلمية، هو ان نبدأ بالعقيدة قبل الفروع، هو ان نعلم الناس الاصول الاولا ثم ناتي الى ما بعدها، ان نتدرج في 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 دعوة المدعو بان لا ندخله في المسائل الكبيرة حتى ينتهي المسائل الصغيرة. هذه يعني كنوع من الترتيب الخاص. فينبغي تحديد ما المراد بالمنهج. اذا اريد به يعني الخط السير في الدعوة فقد يختلف مناهج الناس الدعوية، قد تختلف. بعض الناس يكون من مثلا منهجهم في الدعوة مخالف لمنهج الاخرين. فالمنهج المرضي في الدعوة لله تبارك وتعالى هو المنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في البدء مثلا بالأصول قبل الفروع، كما قال النبي مثلا لمعاذ لما أرسله اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليقل أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة. فإنهم فحدد له النبي الطريقة والمنهج الذي يسير فيه في الدعوة. طبعا المنهج التعليمي غير، فالمنهج في الدعوة غير منهج مثلا في التعليم. قد يكون في التعليم هتعلم بطريقة معينة لانك تفصل الصغار عن الكبار وانك تعمل هؤلاء لكل الناس دروس مخصوصة وغير هذا. فالشاهد انا لا ينبغي ان نستخدم اي كلمة حتى نعرف او نحدد المقصود منها عندما نطلقها. فوسائل، يقول تكلمتم عن وسائل الدعوة لانها ليست توقيفية. نعم الوسائل بيننا ما توقيفية وهي من وسائل مشروعة. فما الفرق بينها وبين المنهج في الدعوة؟ المنهج في الدعوة انما هو يعني الخط الذي يسار عليه في الدعوة. الخط مثلا في يعني الدعوة السلفية دعوة الناس ان اولا ينبغي ان يبدأ بالاصول قبل الفروع، وان في الاصول ما يبدأ من الشبهات، يبدأ بتركيز العقيدة اولا الصحيحة قبل ما ندخل الشبهة، لان ادخال الشبهة قبل الشيء الصحيح ممكن تعلق الشبهة وما تعرف خط الشيء الصحيح. كذلك بالنسبة ل فروع الدين نعلم الكليات الاول قبل الجزئيات. يعني اذا جئت تعلم الصلاة مثلا هل تعلمها من الجزئيات التي هي بمثابة التحسينات والتكميلات والمستحبات، ولا تعلم الاصول الاول؟ يعني تعلم الاصول الاول كما لما النبي علم المسيء صلاته الاول ايش علمه؟ قال اذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة. تعلموا تركيز يعني حركات الصلاة وأن الاطمئنان جزء منها وبين له أركانها. ثم بعد ذلك تحسينات التنميات، ما قال له وإذا ركعت فقل هذا الذكر الفلاني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قل كذا وقل كذا. هل لأن هذه يأتي جمرات، هذه من باب التحسينات والتتمينات والتكميلات. فهذه القضية نقصد بمنهج الدعوة اللي هو خط السير الذي ستسير فيه. فخط السير هكذا لا شك انه ينبغي ان يتقى من الكتاب ومن السنه. وكيف علم النبي ما علم نحن، وكيف جاهد النبي نجاهد المقصود فيه. هل منهج الدعوه توقيفي ام لا؟ لا شك انه ينبغي التاسي فيه، لكن قد نصل الى يعني هذا وقد ما نصل الامر يعني انا خضع كذلك الاجتهاد ما محدد يعني ليس محددا كتحديد كيفية الصلاة لان الدعوة ميادين عظيمة دعوة تبليغ والدعوة اقامة حجة مع الكفار والمنافقين والدعوة مع النصارى والدعوة مع اليهود والدعوة في رد الشبهات ودعوة في التربية ميادين فتيحة فهل حدد لنا النبي قالب خاص لمعالجة مثل اليهود اليهود عدو أجل أليس كذلك من يوم النبي إلى يوم القيامة بحرب في يوم الدنيا عدو أجل ولا لا حسن وهؤلاء النصابين والكذابين يقولوا الآن في سلام دائم بيننا وبين اليهود كذب حصبة اليهود سيظل أعداء لهذه الأمة حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ما رأيك أقتله فعدو أجل باقي العداوة لكن هل حدد لنا النبي المنهج اللي نعامل فيه اليهود خطوة خطوة في كل عصر ومصر يا عم شيخ ما تقول حدد لنا النبي ما في تحديد واللي يقول ان الرسول حطنا في قوالب معينة وقال اليهود ينبغي ان تعالج وقضيتهم في كل عصر على هذا المنهج الخطوة الأولى كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا، الرابعة كذا، ما في مش معنى ما في. كانت الظروف مختلفة. الظروف مختلفة. لكن أساس الحرب باقي. لكن متى تصالحهم ومتى تسالمهم ومتى كذا ومتى تهادنهم ومتى تعمل ومتى تقطع رأسهم ومتى تبقيهم قضية متروكة لشهاد المسلمين. حتى طاقتهم وحتى قوتهم. إذا وجد في المسلمين رجل قوي شجاع عميق يجمع الأمة ويوحد صفوفها نعم يكون لكل حدث حديث مع اليهود حديث آخر لكن إذا وجد حاكم متخاذل جبان يقول لا والله ما لا طاقة لنا بقتال اليهود ولازم نصالحهم نسالمهم الأمر ما دي كذلك بالنسبة للنصارى كذلك بالنسبة للمنافقين هل هناك قالب محدد الرسول قال توقيفي يعني يجب ان نتخذ هذا الشيء مع المنافقين واحد اثنين ثلاثة اربعة ما في اسلوب محدد هكذا ما في لكن في سياسات عامة رسل بالنسبة للمنافقين احيانا فضحهم على رسل الشهر واحيانا اغلب لهم واحيانا كان يلين لبعضهم واحيانا ثم ترك قتل بعضهم مما يستحق القتل قتل هذا عبد الله بن ابي سلب النبي وقال يا رجال من نية لا يخرجن الاعز من الاذل وقال ما أرنا وهؤلاء إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك أكبر أكبر من هالكلام هذا وقال على النبي هو رجل يعني سماع كلام كفر من أعظم الكلام يستحق القتل لكن رسول ما قتل بل لا ينهى وسايسه إلى ما مات الرسول حتى بردته أصر وياه ففي لا شك يعني في سياسات عامة نبوية مع اليهود مع النصارى مع المنافقين مع المشركين مع كذا دعوة ما قضية كبيرة جدا بعض جهلة الناس بيظن الدعوة دي يعني مثلا هي فقط تعليم يعني ما التعليم فقط تعلم التعليم ومواجهة لأعداء الأمة من اليهود ومن النصارى ومن المشركين ومن المعاندين ومن اللي هنا ومن اللي يمين كيف تدعو بهذا الدين وتقيم الدين هل اللي يقول ان والله الدعوة هذا منهج محدد وتوقيف وين منهج محدد توقيف البنى وين هذا التوقيف السلام اكبر من هذا المسألة بكثير انما في قواعد عامة وسياسات عامة الرسول كان يقول للامير اللي يرسل الجيش يقول له ان انت استنزلت اهل حصن فاردوك ان تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله فلا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله لانك لا تدري تصيب فيهم حكم الله وحكم رسوله ام لا وهذا مع النبي قاعد مع النبي وعارف منهج النبي يقول انت ما تدري انك تصيب فيهم حكم الله وحكم رسوله ام لا هي قضايا محدده هذه قضايا سياسات خاضعه للقوه والضعف هو يعني ذكاء الامير وعدم ذكائه لذلك شوف سياسات مثلا خل المريض سياسات تحير العقل احيانا قالوا تشرب السم الشرط ان يعطيك كوب من السم تشرب وش بالضبط؟ ها؟ الاطباء ان يشربوا ويستنخذ الامر ورعى انه لا يضره باذن الله وشرب هذا من بعض شروطهم عليه. فامور لا شك امور ما هي مي قوالب محدده. دعوه هذه مي قوالب محدده يقول لك كده واحد اثنين ثلاثه. دعوه ميدان عظيم لها ميادين عظيمه من الجهاد في سبيل الله والقتال هذا باب من ابواب التعليم مسلم وكيف السياسات مع المسلمين. هل السياسه حتى مع المؤمنين محدده؟ اختلف ناس في مسلم يعني جاهل يحتاج تعليم، في مسلم متشدد يحتاج شويه تخفف من شدته، في مسلم ضعيف يحتاج انك قوي شويه علشان ينشر. علاجات كثيره لانها مواقف ما تنحصر فقضايا غير محصوره. فالذي ما يعرف الدعوه ولا مارسها يظن الدعوه هذه مثل انها مثل قضيه علميه كما تحفظ مثلا يعني ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه تحفظ شيء خلاص. هاي قضايا دعوه سياسات كبيره لانها تتعلق ب يعني الجهاد حتى تكون كلمه الله دوله. فالمقلد المبتدع مبتدع طبعا من قلد في البدعه هذا يطلق عليهم كلهم انهم من اهل هذه البدعه، لكن هل هو معذور ولا ما هو معذور هذه قضيه ثانيه وهذه بيناها. هل يجوز الصلاه وراء من يعتقد ان اولياء الله لهم تدبير في الكون ويدعو الناس لذلك ويجهر بعقيده فاسده؟ اذا كان يعتقد بان هناك من البشر من فوضهم الله تبارك وتعالى في الخلق او التصريف في الكون كانزال المطر مثلا واحياء الموتى او قلب الاعيان يعني يخلي الذهب فضه او الفضه او الحديد ذهب او الحي ميت او الميت حي او يتصرف في الكون كبعضهم بإعطاء أو بمنع، لا شك أن هذا كفر وهذا كفر مخرج من الملة ومثل هذا لا شك أنه لا يجوز الصلاة خلفه. هذه من البدع المكفرة. يقال إن من منهج السلف النقد، فهل هذا القول صحيح وهل هناك شروط للناقد؟ لا شك أنه من منهج السلف اللي هم العلماء أن يرد بعضهم على بعض كما قال الإمام مالك ما منها إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القول. فلا يجوز يعني السكوت عن الخطأ الذي يضر الناس، لأن إذا الإنسان أخطأ ومشي خطأ ولم ينكر هذا الخطأ يصبح جزء من المنهج وجزء من الدين، فلا بد أن يرد عليه، لكن يرد عليه بحسب. لما ترد عليه مش معناها أنه يعني يفسق ويبدع ويخرج من الدين، نقول أخطأ في هذا ونبين الخطأ في هذا بحدود يعني هذا الخطأ الذي أخطأ. يقال انه من لم يعمل الجرح والتعديل في الناس باختلاف طبقاتهم فهذا مشكوك فيه سلفيًا. الجرح والتعديل، الجرح بمعنى بيان عيوب الشخص، والتعديل معناها انه يزكى ويبين، وهذا علم وجزء من علم مصطلح الحديث، وكان يحتاج اليه لانه لابد من معرفه من ينقلون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم يعني من اهل الثقه والضبط والاتقان ام لا. وليس هذا الجرح والتعديل انما هو ينبغي ان يكون بين المسلمين جميعا، يعني يجب على كل مسلم ان يعرف كل مسلم امامه ويعرف هل هو يعني معدل ولا غير معدل. هذا ما كلفك الله هذا ولا حسالك الله عز وجل عن هذا، بل يعني ترك الناس في يعني سرائرهم واخذ ظاهرهم هو الواجب. ينبغي ان ناخذ الناس بما ظهر منهم والا نفتش عن عيوبهم، لكن علماء الحديث فتشوا عن عيوب بعض الناس بل عن عقولهم لانهم رووا عن الرسول. هذا يختلف، واحد يقول لي انا سمعت فلان يحدث عن فلان انه سمع رسول الله، فاذا نعرف هذا فلان من. وكان الصحابه الاول ياخذون القول بدون ما يسمعون صاحبه، فلما ظهر الكذب قالوا لا اخبرونا عمن تحدثون، حدث عمن. وظهر هذا العلم، علم الجرح والتعديل ظهر بعد ان بدا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف الكاذب الكاذب من غير الكاذب، والثقة من غير الثقة، وكذلك الضابط من غير الضابط. أما الناس اللي أمامك والناس المسلمين، الأصل أنك تعاملهم بما ظهر، والرسول كان معاه منافقين ما فتش عنهم، إلا أن يخبره الله تبارك وتعالى. ولو كان علمهم واجب والعلم أن كل مسلم ينبغي أن يعرف المسلمين اللي معاه لكان الرسول أفشى سر المنافقين مع كل أحد، بل معاملة الناس بالظاهر، بل كان النبي يأمر يعني من يأتيه ألا ينقل له يعني عيب الآخرين، كما قال النبي يعني إني أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، لا يحدثني أحد عن أحد، يعني ما يقول له رسول الله قال كذا ولا قال كذا ولا قال كذا، يقول فإني أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فالإنسان لم يكون يعني صدر سليم من المسلمين لا بأس بها، بل هذا هو المطلوب. أما ان بعض الناس يظن انه يجب على كل احد انه يجي يقول فلان هذا في كذا وفلان في كذا ويجمع سلبيات هذا وسلبيات هذا، هذا ليس من السنه وليس من الدين، بل هذا قله دين وقله علم، لان هذا ليس علما، يعني ليس علما ان تعرف الشيخ ابراهيم ايش عنده والشيخ احمد ايش عنده واسلام فلان ايش عنده واسلام فلان كذا، هذا ما هو ليس علما، هذا مو علم. لكن ان عرفت ان يعني امام من الائمه وعالم من العلماء يتبعه الناس في خطأ مثلا من الأخطاء، لا يبين حتى يحذر الناس هذا الخطأ. لكن إن كان له علم وفضل ينبغي أن ينشر هذا، وألا نقف يعني حائلا دون نشر العلم ونشر الفضل. فالذين اتخذوا هذا الأسلوب أسلوب لتنفير الناس من أهل العلم من أهل الدين من الله عز وجل، هذا من باب الصد عن سبيل الله، ما من باب علم الجرح والتعديل. القضية شتان بين هذا وهذا. أكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ربنا ظلمنا ولم تغفر لنا وترحمنا
لنغفرن. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا إتمامها بهذه المادة،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. أعود بكم في انطلاق الصفة الإسلامية إلى قضية هي من الأهمية بأعلى مكان، وهي مسألة الأصول الثلاثة التي عليها مدار الأمر في دين الله، وهي من مؤلفات الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يشرحها شيخنا العائد إلينا أبو معاوية عبد الله الصدر حفظه الله ونفع بعلمه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ في يومنا هذا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمامه وبقية الأيام، وذلك بإراسة مسائل ذكرها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي أربع مسائل واجب تعلمها، ثم الرسول الثلاثة وشرحها. فبعض الناس قد يرى أن هذه مريخات قليلة، والكلام الذي فيها معروف، ولكن الثاني في الحقيقة أن دائما إذا أردنا أن نعرف قيمة الشيء ننظر إلى أرضنا. دعوة الشيخ محمد رحمه الله وهو غني عن التاريخ أوجدت انقلاب في البشر، واستطاع هذه الدعوة أن يفهمها المثقف القاضي والإمام، ويفهمها العامي ورعي الله الظالم، إذن هو استطاع أن يوجد نوع من التعليم الديني الناس كانوا فيه أميين. وبهذا الكلام البسيط القليل الموجود استطاع أن يحصل العقيدة الصحيحة التي لا نزال نرى أثرها عند كبار السن. فلذلك يا إخواني، يعني هذا الكلام الموجود القليل كان له أثر كبير بين، وكثير من المفكرين والدعاة قد ألفوا المجلدات، ولكنهم ما استطاعوا ان ينقوا العقيده وان يدخلوها في قلوب الناس. فنحن اذا اردنا لعقيدتنا الانتشار فعلينا ان نبسطها ويفهمها الصغير والمتوسط والكبير. لذلك تجي الان الناس يقول تجارب التوحيد الصحاويه، فانه لم يفهم هذا العلم السلام الا العدد القليل من الناس راح يفهموا الصحة وياه. لكن إذا جئت لتدرسهم في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فستجد أن الجميع حتى لو قرأ بنفسه الكلام من غير شرح فسيفهم معظم عظمه. وهكذا لو جئت تصعد إلى أعلى فتأخذ العقيدة من كلام الصحابة رضوان الله عليهم أو من كلام التابعين والتابعين فستجد أنك تستطيع أن تفهمها وهي عبارة عن كلمات موجزة. وكلما نزلنا إلى أدنى الزمن كلما كثر الكلام وكثرت الشروح. فأنا أقول يا إخواني علينا أن نرجع بأنفسنا وأن نرجع الناس في فهم العقيدة إلى كتب الأولين. طيب قد نشاهد بعض الأسناد ولكن لما نجي إلى النهاية نجدها جملة واضحة. فكلما استطعنا أن نصعد إلى أعلى نبتدي فائدتين. الأولى نحفظ كلام موجز ويكون هذا الكلام عليه يعني مسحة من آثار النبوة لأن الصحابة قد عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين فدخلوا منهم. الأمر الثاني أن مسألة العقيدة يجب أن لا نظن أنها لها وقت تنتهي. فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس يدرس العقيدة في مكة في 13 سنة هذا قول ليس بصحيح. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ في العقيدة وانتهى في العقيدة فكان من آخر ما قال وهو في مرض الموت في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هذه عقيدة. بل ما من آية تأمر في الوضوء تأمر في الصلاة تأمر في الزكاة إلا وفيها عقيدة. إذا العقيدة ليس لها وقت معين. السبب أن الصراع بين الشيطان وبين الإيمان يدخل في ضمن العقيدة. فإن الشياطين لا مانع عندهم أن يكثر الإنسان من العبادة ولكن الشيطان أساسه أن يخطفنا في الجانب العقائدي. لأنه إذا تركنا العبادة وقع الإنسان في المعصية فقد يغفر الله عز وجل ولكن إن جاء الخلل في العقيدة فقد لا يغفر. فإن الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا يا إخواني لا نظن أن العقيدة ممكن ندرسها في فترة ثم ننفع أو علم ينتهى منه ونبدأ بغيره. لا لا بد تجي معنا ليل نهار. لذلك لو ننظر إلى تجربة وهي تجربة الشيخ محمد عبد الوهاب نفسه الجيل الذي تعلم العقيدة في فترة الدعوة خاصة الدعوة الأحياء دعوة عبد العزيز وانتشار التوحيد في الفترة الأخيرة تجد له جيل قوي ما استطاع أهل البدع أن يؤثروا في عقله شيء. فلا يمكن تجد من كبار السن الذين رجعوا التوحيد أن يكون بأي حال من الأحوال يقبل في المبتدعة ولا واحد قوي أو يظن أن والله ممكن يجع منهم في شيء أو أن يسمح لهم يحترم لهم بإسلام بل يرى بدعة. لكن الجيل الذي جاء بعد وهو الذي تربى على الكتب الفكرية من نفس أبناء هؤلاء الموحدين في الجزيرة تجده تغيرت عنده الأحوال فأصبح ما ينظر للراقب أو المبتدع تلك النظرة التي نظر إليها إن كان قبلها. ما السبب؟ أنه أهمل جانب التركيز العقائدي. فلا بد يا إخواني أن نجعل قضية التفكير العقائدي هي الأساس الذي ندور عليه ليلا نهارا. وكلما تعلمنا شيء منه كلما زدنا يقينا بربنا سبحانه وتعالى. فإذا نظرنا إلى قول المؤلف رحمه الله فإنه يقول اعلم رحمه الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. مسائل 4 لو جئتها لتنظر فيها فستجد ان كل واحد من هذه المسائل تحتاج الى بطريقتنا العصريه الى شروح لكنه اوجزها وهذا الإيمان يمكن يصومه العام ويصومه المتخلف الكبير. الأولى العلم، مسألة الأولى من أهل قال العلم، والعلم بين بعد ذلك إيش وصل معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لاحظ هنا قيد